السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمطر هذه المدينة الطيبة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجزي القائمين على هذه المساجد والمجالس خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث الليلة إن شاء الله تعالى حول قرص من أنوار نبوة سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ ميزانا، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرجو تبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أحبتي في الله، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وهذا من خصائصه التي اختص بها عمن سبقه من الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم. وجدير بنا أن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واعية حافظة مدققة مندفعة بما أوحاه الله تعالى إلينا من الوحيين القرآن والسنة. فالسنة وحي أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا أو نصا، ولكن المعنى من عند الله عز وجل، أو إن الله تعالى أقر نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمرجع في ذلك أيضا إلى الوحي. ولذلك نحن في الإجازة الصيفية أو في العطلة الصيفية أو في أوقات الفراغ عموما ينبغي علينا أن نستفيد وأن ننتفع، فننظر في القرآن، فمن كان يجمع شيئا من القرآن يحاول أن يجمع إليه شيئا آخر، ومن جمع القرآن بوجه من الوجوه فليجمعه بوجه آخر، أو يسمع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتفع به من جهة العلم والعمل، فيحفظ مثلا جوامع الكلم الأحاديث التي تجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة يسهل حفظها ويسهل جمعها، كهذا الحديث الذي معنا، فإذا حفظناها وتأتينا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها علمناها أهلنا ودرسناها لأولادنا ليكون منهجنا وحياتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون أخلاقنا هي القرآن والسنة، لا نصدر إلا عن قرآن أو سنة، ولا نلد إلا بقرآن أو سنة، إن تحركنا فبشرع الله عز وجل، وإن سكننا فبشرع الله عز وجل، في كل حال، في السراء والضراء، في الحلم والسفر، مع القريب ومع البعيد، مع الحبيب ومع العدو بشرع الله عز وجل نتعامل، وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم نأتي لنكون خلفه يوم القيامة. فإنه لا يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من كان خلفه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. والمسألة ليست كلاما، إنما المسألة عمل بجد واجتهاد ونشاط. لا يمكن أبدا أن يسوى بين من يعمل وبين من لا يعمل، كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبمقابلة العمل يقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فلا يمكن أبدا أن يسوي الله تعالى بين من عمل صالحا وبين من عمل سيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن طرق العمل ووسائل العمل وأوليات العمل أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا بد له من علم. فإن من عمل من غير علم وعمل على غير علم كان فيه شرف من النصارى من أمة الضلال الذين وصفهم الله عز وجل بالضلال. أما من تعلم ولم يعمل ففيه شبه من أمة الغضب من اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. أما النصارى فالجهل فيه أغلب، وإن كان اليهود أهل ضلال أيضا والنصارى أهل غضب أيضا، ولكن الصفة الغالبة على اليهود هي الغضب، والصفة الغالبة على النصارى هي الضلال. لكي نتجنب ذلك كله فلا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل. العلم الشرعي الذي أصله وعماده كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا بفهمي ولا بفهمك مجردا عن فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المرء قد يأخذ آية من القرآن ليستدل بها على باطل، وقد يأخذ حديثا من السنة ليستدل به على بدعة. أما إذا ألزم نفسه بما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وبما سار عليه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة الأولى، لكان ذلك بإذن الله تعالى عصمة له من الزمن، وعصمة له من الخطر، وعصمة له من سوء الفهم ومن الزيغ والضلال. ولقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في وصيته التي أوصاها لصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، عندما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وانظر وتدبر قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا يتوهم إنسان أن سنة الخلفاء الراشدين غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما سنتان، لا، إنما هي سنة واحدة. ولذلك عاد الضمير عليها مفردا، فقال: عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما بالنواجذ، وإنما قال عضوا عليها بالنواجذ. فما هي إلا سنة واحدة، ما هو إلا هدي واحد، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حذر من المحدثات فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أبو مالك الأشعري أحد الصحابة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر ببنيته واختلفت اسمه يروي لنا هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مطلعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والمعنى الطهارة شطر الإيمان، الطهور يعني الطهارة، وهي بضم الطاء على الراجح عند أهل العلم. وأما الطهور بفتح الطاء فهو الماء الذي يتطهر به، كما يقال السحور يعني تناول الطعام في وقت السحر، والسحور يعني الطعام الذي يتناول في وقت السحر، وكما يقال الوضوء يعني فعل الوضوء، والوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. فالطهور يعني الطهارة. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان؟ أليست الصلاة أعظم من الطهارة؟ ولذلك جعلت الطهارة شرطا لصحة الصلاة ومقدمة للصلاة. فلماذا قيل ذلك في الطهارة وما قيل ذلك في الصلاة؟ قال بعض العلماء بالإجابة على هذا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالإيمان الصلاة، يعني الطهور شرط الصلاة. ولكن الأولى والأوجه بالإجابة عن ذلك أن يقال إن الطهور أو الطهارة في هذا السياق كلمة عامة، ومعناها أشمل وأعم من ذلك، فهي تشمل مباحث منها الطهارة الحقيقية، ومنها الطهارة الحكمية، ومنها الطهارة المعنوية. أما الطهارة الحقيقية فهي إزالة النجاسات، والنجاسة وصف لشيء مستقذر شرعا، حرمه الله عز وجل تناوله وأمر بالتطهر منه. وهذه الطهارة الحقيقية تكون في الثوب وفي البدن وفي المكان، طهارة حقيقية يعني في نجاسة، في جرم لنجاسة أمامك تزيل، فإذا أزلت يبقى دي طهارة حقيقية، تراها بعين، تمسها بيدك، تشعر بها بحواسك، شيء حسي. أما الطهارة الحكمية فهي متعلقة بشيء حكمي اعتباري لا تراه. رجل محدث حدث أصغر، هل ترى على وجهه أنه محدث حدث أصغر؟ لا. رجل محدث حدث أكبر، هل ترى على بدنه أنه محدث حدث أكبر؟ لا. هذا شيء حكمي جعل الله تعالى حكما، من فعل ناقضا من نواقض الوضوء ان يكون محدثا حدثا اصغر، ومن فعل موجبا للغسل ان يكون محدثا حدثا اكبر. فاذا نظرنا في الصوره لمن هو محدثا حدثا اكبر قبل الغسل وبعد الغسل، ربما لا تجد فارقا، بل لا تجد فارقا اصلا، هو عين الانسان. وانما الفارق في الحكم الذي نزل به من الجنابه والحكم الذي نزل به من الطهارة اللي هو رفع الجنابة. فهذا معنى حكمي ومعنى حقيقي. معنى حقيقي يعني شيء نراه بأعيننا، معنى حكمي يعني شيئا حكميا لا نراه وإنما نعلمه علما. ومبادئ الطهارة الحكمية ثلاثة: مبحثان أصليان وبديل عنهما. أما المبحثان الأصليان فالوضوء والغسل، وأما الدليل عنهما فالتيمم بالتراب أو ما يقوم مقامه من الصعيد وهو وجه الأرض
لمن فقد الماء او عجز عن استعماله. ثلاثه مباحث: مبحث الوضوء والغسل والنائب عنهما عند العجز او فقد الماء هو التيمم. اما الباب الثالث فهو في الطهاره المعنويه. الطهاره المعنويه، قلنا الان كلمه الطهاره في الحديث تشمل الطهاره الحقيقيه وتشمل الطهاره الحكميه وتشمل ايضا الطهاره المعنويه. ما هي الطهاره المعنويه؟ الطهاره المعنويه هي الطهاره من الذنوب والاثام والمعاصي التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. وهذه الطهاره نعني بها التوبه الى الله عز وجل. ولذلك قرن الله تعالى المعنيين في سياق واحد وحكم عليهما بحكم واحد، فقال ان الله يحب التوابين، وقدمها وهي طهاره الباطن والطهاره المعنويه، ويحب المتطهرين. فاذا اجتمعا فالمقصود بالتوبه طهاره الباطن والمقصود بالمتطهرين طهاره الظاهر، الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية. والتوبة هي الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل بعد البعد عنه، الرجوع إلى القرب بعد البعد، الرجوع إلى الطاعة بعد المعصية، الرجوع إلى العلو بعد السفل، الرجوع إلى الانتهاء بعد الإعراض، الرجوع إلى الدرجات العالية في العبادات والتقرب بعد الاقتناع والاقتصار على الدرجات الدنيا من العبادات والتقرب. وهذا أيضا ليس كلاما، إنما هو علم وعمل، علم وعمل. فلا يكفي لكي يتوب المرء أن يجلس ويقول تبت إلى الله، ولا أن يجلسه شيخ ليقول له قل ورائي تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت وصممت عزما أكيدا على أن لا أعود إلى معصية أبدا. هذا كلام حسن، ولكن إذا نظرت إلى المعنى ربما يكون الكلام مخالفا لحقيقة المعنى. كيف ذلك؟ الآن رجل يدخن الدخان، حرام أم حلال؟ حرام. كانوا قديما يختلفون فيه أول ما ظهر، لأنهم لم يعرفوا لا حقيقته ولا أثره. فلما عرفت الحقيقة وعرف الأثر ظهر الحكم وهو الحرمة، ولا يعاند في ذلك إلا جاهل أو مكافر. فيأتي إلى الشيخ يقول له أدي الدين، وفي جيبه علبة استجابة أو صندوق الدخان، والشيخ يقول له قول ورائي توب إلى الله. طب مش بنقول التوبة رجوع إلى الله، رجوع عن الذنب؟ طب اللي بيقول توب إلى الله تاب ولا ما تابش عن السجاير؟ طب اللي مخاصم والده في الضرع عنده مشكلة مع عمه مع اخواته مع ارحامه مع الجيران ومع الناس تاب ولا ما تابش؟ طب المتبرجة وهي بتقول هذا الكلام تابت ولا ما تابتش؟ طب اللي عليه مظالم للناس في الاعراض وفي الدماء وفي الاموال وهو قاعد يغني ويقول تبت الى الله تاب ولا ما تابش؟ وايه السر؟ الواقع انه لن يتوب. إذا المطلوب ماذا؟ المطلوب ألخصه في كلمات: أولا أن يكون الباعث على التوبة هو وجه الله، ثانيا أن يعترف بخطئه وذنبه وإثمه، أن يعترف. إذا لم يعترف لا يتوب. هناك أناس عندهم دكتوراه في التبريد، يجي لك لو بيشرب خمر مسكر يقول لك مش خمر ده شعير ده بيرة مش خمر ده بريل، ديت ويسكي شمبان ما اسمهاش خمر، ربنا حرم الخمر شمبان ده ويسكي مثلا، يبقى ده الكحول دي مشروبات روحيه يا عم. اقول لك دي ميه بتشرب ايه؟ ميه. فده كله تدريب لا يريد ان يعترف، فاذا لم يعترف هل يتوب؟ اغلق على نفسه باب التوبه بتبرير الخطا. تقول له انت بتاخد ربا فوائد ربويه ليه؟ على القروض اللي بتديها للناس، او بتعطي او بتجيب قروض فوائد ربويه ليه؟ يقول لك بص بقى انا مذنوب عايز اوسع على نفسي، وربنا سبحانه وتعالى ما عفرهاش عليه واديه يسر يا اخي. طيب عايز انت توسع على نفسك تعمل ايه؟ يقول لك والله انا عندي بيت بثلاث ادوار وعايز اعمل الدور الرابع، وما عايش في الوقت اعمل الدور الرابع، وانا عايز اروح اجيب واحد الدور الرابع، ايه المشكلة يا عم؟ انا قاعد في بيت بطول الارض انا والعيال مسؤولين وعايزين نبيع ونجيب بيت واسع شوية، ولما تبيع البيت ده مش هيكفي ثمن البيت الواسع، اعمل ايه يعني؟ هبيع البيت الاول واجيب 20 30 الف في البنك من واروح اجيب بيت واسع. يبرر الخطأ. لا يريد ان يتوب. تقول له انت بتغتاب ليه؟ بتتكلم على ده قدامه وعلى ده قدامه ليه؟ يقول لك بص اصل انت ما تعرفش تعيش ولا تمشي مع الناس اللي في بيتك. لازم تبقى مشيت لك ب 30 وش. كل ما تلاقي واحد تعبده بالوش بتاعه. ما ينفعش تمشي على خط واحد. انت كده هتبقى راجل متخلف ومنغلق. ومش هتعرف تعيش وسط الناس، هيتهوسوا عليك برجليك. إذن هو صار بيوعظ، صار يدعوك إلى ما هو عليه. بيعملك أنت بقى درس في الأخلاق بتاعك. طيب اللي مثل ده كده، اللي عملها ده كده، يدوب؟ لا يدوب. يبقى أن يكون الباعث الإخلاص، أن يعترف بخطئه. طيب في ناس بتعترف ولا تدوب. تقول لك والله يا عم الشيخ أنا عارفك كويس أوي 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 إنك جاب فرض. بس بص اصبر بس عليا شويه كده لما خلص الكليه. خلصت الكليه لما جالها عريس. جالها عريس بعده مش هتعرف تعمل فرح. عمل فرح اصبر بس شويه لما تتعين. طب روح تتعين يقول لها لا يا شيخ وغلطي والكلام ده كله. لا لا بص لما تتعين لما تتعين. طب عينك اصبر بس شويه كده لما تثبت رجلها في التعيين يا عم الشيخ. ثبت رجلها في التعيين وبعدين ها ما لبستش الحجاب ليه؟ يقول لك اصل جوزي مش راضي. فبقول لك اه اصل مدير الشغل مش راضي. طب مدير الشغل اصل بتوع التفتيش مش راضيين. المهم ان انت ايه؟ زي ما يكون بتعامل مع ثعبان. تمسك ناله ويلف عليه براسه، تمسك راسه ويلف عليه بايديه. تمسكه من النص يلف عليه بالاثنين. المهم ان انت لابد ان تجد لها مخرجا. في ايه؟ في التسويق. هي معترفه كويس قوي، بس بتسوق. بتسوق، لا لازم عشان تقول تبت الى الله الاخلاق. ودي رقم حق رقم ثلاثه الاخلاق. اربعه الاخلاق مع الفخر. يقول لك والله انا كنت بعمل عمايل يا جدع. انا كنت اشرب شرب محدش يشرب اسود. كنت اقف على مصيف اعمل كذا كذا، اقعد على القهوه اعمل كذا كذا. الاقلاع مع الندم. الاقلاع مع ايه؟ مع الندم. ركن التوبة الندم. لا بد. وربنا خفف علينا. التوبة كانت في بني إسرائيل بإيه؟ بقتل النفس. لكن ربنا خفف علينا خلاص. وهذا من الآثار والأغلال التي رفعت عن هذه الأمة. طب ندمان. بس لو جات له طالعة كده ممكن يطلعها. يبقى ده دم ما تبش. يبقى لازم ايه بعدين؟ العزم على الا يعود. العزم على الا يعود. ده رقم خمسه. رقم سته ان يحدث عملا صالحا في نفسه مما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يرجو به ان يبدل الله سيئاته حسنات. لقول الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. رقم كم؟ سبعه ان يثبت على هذا العمل الصالح حتى الموت. هذا اذا كان الذنب في جنب الله، أما إذا كانت لما بينه وبين العباد فهذه السبعة مع رد المظالم، هذه السبعة مع رد المظالم. إذا صار عندنا الآن كما في قوله الطهور ثلاثة، المبحث الأول في الطهارة الحقيقية وهي إزالة النجاسة، والمبحث الثاني في الطهارة الحكمية وهي رفع الأحداث الصغرى والكبرى بالماء إن وجد أو قدر المرء على استعماله أو اضطراره إن عجز عن استعمال الماء أو فقده، والمبحث الثالث في التوبة في الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الذنوب والآثام والمعاصي التي لا يرضى عنها الله تعالى. ويسمع هذا كله أن الدين تخلية وتحلية، ولذلك طهارة الطهور شرط الإيمان، تخلية في الكلام المقدم وتحلية فيما بقي من الأعمال والعبادات التي يحلي بها المرء نفسه أمام الله تعالى. يبقى التخلية يصفي نفسه ويخلي نفسه ويفضي نفسه وينظف نفسه من كل قدر خبيث، سواء كان حسي أو معنوي، سواء كان حسي أو معنوي. التحلية تأتي بعد ذلك في شرائع الإسلام وفي شعب الإيمان. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحلى به المرء في هذا الحديث، فقال الطهور شرط الإيمان، والشرط يعني النصر. والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد ونية، فلا بد من قول اللسان وعمل الجوارح والأركان واعتقاد القلب والجنان، لا بد من الثلاث، خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، هل مجرد ما يعرف ربنا بالقلب خلاص بقى مؤمن، وده الجهمية. ومنهم من قال الإيمان مجرد الكلام باللسان، ودول المرجئة أو الكرامية، على وثاق واختلاف بينهم في بعض النقاط. قال لك مجرد يقول لا إله إلا الله يبقى مؤمن كامل الإيمان، وهذا يعني أن المنافقين أهل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، لا بد من الثلاث. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري والرضا بقضاء الله عز وجل والثناء على الله على كل حال. فالحمد أصله الثناء، الثناء على الله تعالى، لكن الثناء على الله تعالى قد يكون بجميل فعله الله به، وقد يكون على مكروه أنزل به. فإذا كان الحمد على جميل فالسنة أن تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كانت الأخرى فهل تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هل تقول هذه؟ لا، لا تقولها. لماذا؟ لأنها تعني نقصان الحمد، لا تعني كمال الحمد، تعني أن الحمد ناقص ليس بكامل، وفيها شيء من الاعتراض على قدر الله عز وجل. إذا ماذا تقول؟ تقول الحمد لله على كل حال، أو تقول الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه. والحمد ثوابه عظيم لأنه يشمل الثناء على الله تعالى بإثبات كل كمال له، ويشمل الثناء على الله تعالى بتنزيهه جل وتعالى عن كل نقص، الثناء على الله تعالى بإثبات تفرده بأعلى صفات الكمال، ويشمل الثناء على الله تعالى بالاعتراف بالمنة والفضل، ويشمل الثناء على الله تعالى بالاعتراف بالعدل إذا ابتلي العبد. كل ذلك داخل في الحمد. ولهذا الحمد من جهة المعنى أعم من الشكر، وإن كان ومن جهة السبب كذلك أعم من الشكر. لماذا؟ لأن الحمد من جهة المعنى يندرج فيه الشكر، ومن جهة السبب يشمل سبب الشكر وزيادة، فالشكر يكون على النعم، أما الحمد فعلى النعم وعلى النقم كذلك. فالحمد لله على كل حال. هناك أولاد تخرج منهم كلمة الحمد خروج الاعتراف، يعني يقول لك ايه؟ عامل ايه عبد الحاج؟ يقول لك الحمد لله احمد يلا روح مسلمين لقضاء ربنا فيه. الاعتراف اللي هو عايز يعمله فيه كده هو، فلا الحمد لا هذا ليس حمدا ولا مدحا ولا ثناء، انما المدح ان تخرج الكلمه من قلب راض مسلم لقضاء الله تعالى وقدره. الناس لهم مراتب عند نزول البلاء، اربع مراتب. المرتبه الاولى مرتبه الجزع، مرتبة الجزع، وهذه مرتبة مذمومة لا نريدها من عباد الله عز وجل. المرتبة الثانية مرتبة الصبر، وسيأتي الحديث عنها في الحديث. المرتبة الثالثة مرتبة الرضا، أن يرضى العبد. بعض أهل العلم يقول مرتبة الصبر واجبة ومرتبة الرضا مستحبة، وهذا لا يستقيم إلا إذا قصدنا بمرتبة الرضا الرضا بالمصيبة، وحددناها كده بالمصيبة بس، يبقى الكلام ممكن يستقيم. إنما لو قلنا الرضا عن الله ربا يفعل بالعبد ما يشاء فيصير الرضا من اوجب الواجبات، الرضا عن الله في قضائه، والرضا عن الله في قدره، والرضا عن الله في شرعه، والرضا عن الله في تسيينه لكونه وفي تدبيره امر عباده. والمرتبه الرابعه عندنا كم مرتبه؟ الجزع ودي مذمومه، وبعدين الصبر، وبعدين الرضا، وبعدين الرابعه الشكر. ومرتبه الشكر مرتبة الأذكياء من المحبين الذين ينظرون في النازلة فيرون وراءها نعمة وفضلا وتفضلا وإنعاما وتكرما وكرما من الله عز وجل على عبده، يفرح فيه، يحس أن ربنا أكرمه فيه. ليه؟ لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويعلم أن أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويعلم أن العبد تكتب له الدرجة عند الله فلا يبلغها بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة ولا بحج ولا بعمرة، فيزاد له في البلاء ليبلغ تلك الدرجة. فيعلم هذه المعاني وغيرها فينشرح صدره فيشكر الله عز وجل على البلاء. هو لا يشكر الله على عين البلاء، إنما هو ارتقى في النظر إلى البلاء فشكر الله على ما في البلاء من النعم. ومن الفضل والكرم، وهذه منزلة عالية ومقام رفيع. لأجل هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. والميزان هو الميزان الحقيقي ذو الكفتين الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، كفة للحسنات وكفة للسيئات. والذي يوزن في الميزان هو العمل، وثواب العمل وصاحب العمل. انتبه، كل ذلك دلت عليه أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يوزن في الميزان هو العمل. كيف يوزن العمل؟ هو العمل جسم ولا معنى؟ معنى، لكن إذا أراد الله أن يزن المعاني يزنها، إذا أراد الله أن يحول المعاني إلى أجسام يحولها. أما قرأت في الحديث أن القرآن يلقى صاحبه، والمعنى ثواب القرآن، وهذا ليس تأويلا إنما هذا تفسير، ليس صرفا للمعنى عن ظاهره. أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة عند خروجه من قبره كالرجل الشاهد. فالقرآن عندما يلقى صاحبه، أي ثواب القرآن عندما يلقى صاحبه، أي قراءة القرآن عندما تلقى صاحبها، تلقاه في صورة شخص فيقول له: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ أنا صاحبه الذي أسهرت ليلا وأضمرتك في الهواجر إلى آخر الحديث. أما قرأت في السنة أو أما سمعت أن العبد إذا كان في القبر يطلب عليه رجل حسن المنظر حسن الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الرجل الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عمله الصالح. والعبد بالعكس الرجل صاحب العمل السيء. فهذا تحويل الأعمال أو ثواب الأعمال إلى أجسام، وذلك ليس على الله عز وجل بعيد. ثم إن موازين الآخرة ليست كموازين الدنيا، فلكل ذلك أحكامها التي تخصها. والموازين تنصب يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه نجا، ومن خفت موازينه هلك. وقد قرأت في الصلاة قول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والميزان إذا كان يثقل ويخف فترى بماذا يثقل وبكم يخف، يعني نحتاج قد ايه عشان يثقل ونحتاج قد ايه عشان يخف. إن كثيرا من الناس يتهاون في مسألة السنن والنوافل والأذكار، ويقول: العمل الفلاني سنة ولا فرض؟ يقول له: سنة. يقول له: خلاص مش فرض يعني، خلاص. العمل الفلاني مكروه ولا حرام؟ مكروه يا سيدي، مفيش مشكلة. فتراه يتجرأ على الصغيرة فيقع فيها، فتصير في حقه بالتجرؤ كبيرة. وتراه يتجرأ على الحسنة الصغيرة فيحتقرها فيتركها. فإذا كان الميزان يوم القيامة، رأيت الميزان قد يثقل في كفة الحسنات بحسنة واحدة، وقد تثقل كفة السيئات بسيئة واحدة. فإذا ثقل ميزان الحسنات بحسنة واحدة نجا العبد ورجع، وإذا ثقل ميزان السيئات ولو بسيئة واحدة إذا لم يتجاوز الله عز وجل عنه دخل النار. دخل النار، كم من الزمن؟ لا ندري، لكن الذي ندريه ولئن مسستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بنفحة، فكيف بيوم في النار سلمنا الله وإياكم النار. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. فكلمة الحمد ينبغي علينا أن نملأ بها فراغنا في دار الدنيا حتى تملأ بها موازيننا يوم أن نلقى الله. وعندما أقول الفراغ فلا يعني قوم الفراغ شهرا في العالم ولا أسبوعا في الشهر ولا يوما في الأسبوع ولا ساعة في اليوم ولا دقيقة في الساعة. إنما أعني بقول الفراغ أقل ما يطلق عليه فراغ، نفس واحد إذا لم ينشغل بما يرضي الله تسأل عنه يوم القيامة فيما أبليته وأثنيت فإنه من عمرك الذي تسأل عنه. ولو نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال سبحان الله وبحمده بعثت له نظرة في الجنة سنتين، سبحان الله وبحمده لأخذ أقل من نفس، أقل من نصف دقيقة، أقل من ربع دقيقة أن نأخذ في الجنة كلمة الحمد لله تملأ الميزان لا تأخذ منك شيئا. فهو كما يجلس الإنسان ليتكلم مع إنسان آخر في كلام طويل، وهو كما يجلس في سيارة زمانا طويلا ينظر عينه تنظر إلى الطريق، نعم جالس، لكن ماذا يصنع لسانه؟ ماذا يصنع فكره؟ ألا يتفكر في خلق الله في أرضه وسمائه في أسمائه وصفاته؟ ألا يتفكر ويتدبر في آية من كتابه؟ ألا يقرأ وجها من كتاب الله عز وجل؟ فأقول لك عندما أقول الفراغ فأقل ما يطلق عليه الفراغ ما تقول فيه الحمد لله، الكلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. وأقول هذا أيضا لأن كثيرا منا إذا عبدته في عشر دقائق أو في ساعة أو في أقل أو في يوم أو في أسبوع أو في شهر قال لك وماذا عن الشيخ؟ أنت زناها علينا ليه؟ ده أسبوع مصير بضع نفسي فيه، أفك عن نفسي فيه. أيوه أنت أو هو متوهم أنه يروح عن نفسه، هو متوهم. ولذلك في بعد الأسبوع وبعد الشهر وبعد السنة قاعد فين؟ مش كلمه متضايق مخنوق مالك عم تعبان عايز تشرب عايز تبات عايز تبات شاب ليه؟ ما انت كنت بتفكر عن نفسك، ما انت كنت بتفكر عن البلد فيما تتصور، لكن الروح لا يفكر عنها ولا تروح الا من عند الله، لان الروح من امر الله. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربك، فلا يروح عن الروح الا بالوحي الذي نزل من عند الله عز وجل، الا بطاعه الله، الا بالوقوف بين يدي الله، الا بالتذلل لله، الا بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها الايات. فالحمد لله الذي تملا الميزان لا تستغرق منك وقتا طويلا، ولكن كما ان في المساله مغنم في الامر مغنم، مغرم زي ما في مغنم وغنيمة إذا قلت في هذا الوقت القليل الحمد لله فيه غرم وأحداث إذا ضيعته فيما لا يرضي الله. وستسأل إذا ضيعته في خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي واحد يقول طيب أنا مش هاخد الوقت كله في الأذكار، أنا محتاج أروح لشيء من المباحات. لا فالمباحات وأمور الترفيه مطلوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يوما مع عائشة ومع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإذا به يتأخر عن الفريق عن الصحابة، ثم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها تعالي أسابقكم، سابقيني. رجل كبير عظيم أعظم البشر سيد البشر، لكن يعلم حاجات النفس من الترفيه صلى الله عليه وسلم. يأتي أهل الحبشة يلعبون بالحرام في المسجد، فتأتي عائشة رضي الله عنها لتنظر إليه من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضع خدها على كتف النبي صلى الله وغيرهما من أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الترفيه والترويح كالملح في الطعام، إن منع ربما لا يؤكل الطعام، وإن أكل يؤكل للمضطر واللي مش لاقي حاجة كده، لكن إن زاد جدا فكذلك، فهو بنسبة معينة، بنسبة محددة معلومة القدر. يكون الغرض من الترويح أن أروح عن نفسي لأعود بنفعة قوية إلى العمل. تعرف زي إيه؟ زي ما عندي أقفز قفزة في مكان واسع شوية، أو عايز يقفز من على حاجز، والحاجز عالي، فبيضطر يعمل إيه؟ يرجع ورا، بس بيرجع ورا بإلزام، لو رجع ورا قوي على ما يوصل الحاجز هيكون هدف، هيروح فاضي شحين أو واقع في الكوكب، لو رجع ورا شوية صغيرين مش هيلحق ياخد سرعته، فهو بيرجع ورا بالقدر اللي يقدر ياخد فيه سرعته عشان يقفز. هو الترويح كده، ترجع في الترويح بالقدر اللي تقدر ترجع فيه نشيطا في العباده، ما اروحش الاقي الف نفسي ترويح من العصر للمغرب جاي ولا لا عشان اقوم الليل، اجي بالليل بعد العشاء الاقي نفسي خدت دش بارد كده وقعدت خلاص جسمي برد واعصابي اتحللت، انام ما اقومش تاني يوم الساعه 9 الصبح، لا قيام ليل ولا صلاه فجر. لا، يعني ده الترويح كما قلت لك بقدر معلوم بقدر محسوب، ما مش هنقدر الترويح خالص، بس برضه مش هنفتحه خالص. ليه؟ لان المباحات اذا استكثرت منها تجرك الى المحرمات، الى مرض الله عز وجل. فالمباحات نفسها لها ميزان، نعم هي على الاصل مباح، لكن استخدامها للميزان، فالشيطان في اظهار العبد يسلك معه درجات، يأتيه ليطلب منه أن يقع في الشرك، فإذا فشل يطلب منه أن يقع في البدعة، فإذا فشل يطلب منه أن يقع في الكبيرة، البدعة شر من الكبيرة، فإذا فشل يطلب منه أن يقع في الصغيرة، ففشل يطلب منه أن ينشغل بالعمل المقبول عن العمل الفاضل، فإذا فشل لأن ناصح وذكي وعارف الأعمال الفاضلة وفاهم قضية الأولويات في ميزان الشرع، يوم يشغله بالمباحات، يخليه يستكثر في المباحات، يقول له خذ معاك النوع ده من الفن، والنوع ده حلو، والنوع ده كويس، والنوع ده جميل، والنوع ده كويس طيب، والنوع ده أول مرة ينزل، والنوع ده خلص، والنوع ده أنت تتوصى فيه، وبعدين عدي على ساعة الطعام، خذ من ده وخذ من ده، حط قدامك 20 30 نوع من الطعام. النفس لها مستوى في التذوق، الواحد لو بياكل نوع واحد بعد مستوى معين تكون حاله حاسه بالتذوق عنده شبعت هيبطل اكل، لكن لو 10 انواع حاسه بالتذوق مش هتشبع وبطنه هتنتهي، لان الشبع في الاصل مش في البطن، حاسه بالتذوق الشبع في الاصل ما هوش في الوقت، فحسب التذوق. ولذلك انت لو بتاكل واحد صورك طلعت بره البيت هتلاقي شبعت خلاص، مش جاي لك لسه والتاني مع ان بطنك لسه فاضي بقى 10 دقايق جوه. فكثره الانواع، تنوع في المباحات، كثره المباحات، توسع في المباحات، كان كتير امن النوم تاني حاجه من المباحات، كان كتير طلعت الاخره من المعده على الدماغ، نام كتير، توسعه في النوعين دول من المباح سبب عنده ايه؟ ترك العمل بالنوافل زي قيام الليل وزي الدعوه الى الله وزي الامر بالمعروف وزي النهي عن المنكر والى اخره. وايه كمان؟ سبب له بعد كده عدم الاستعداد للفريضه قبل مجيء وقتها. فلما لم يستعد للعمل قبل حلول وقت العمل جاء الاذان، جاء الوقت، وقت الفريضه. فإذا به خامل على ما يقوم ويتحرك بعد ما كان يروح قبل الأذان ينتظر الصلاة في المسجد ما راحش، بعد ما كان بيراضي خلف الأذان ما رداش، بعد ما كان بيصلي السنة القبلية ما صلاش، بعد ما كان في الصف الأول ما خدش، بعد ما كان في تكبير الإحرام ما نحيش، بعد ما كان في دعاء الافتتاح ما نحيش، بعد ما كان في تأمين خلف الإمام ما نحيش، فهذا الركعة الأولى.
فاتت الثانية اليوم الثاني،
في اليوم الثالث إن مش عملنا كده
فاتت صلاة الجمعة.
يبقى التوسع في المباحات والذات إيه؟ خلى الشيطان يلف معانا، اطلع تاني من الصغيرة للكبيرة، وبعدين يشوف له بقى بدعة يحسنها له ويزينها له، وبعدين يحاول معاه بقى في المسألة الفضلة، نسأل الله عز وجل السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. فنسأل الله عز وجل السلامة. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تنزيه الله عز وجل. والحمد لله تملأ أي الكلمة منهما، أو تملأان أي كلاهما، الشك من الله ولا خلاف في المعنى، تملأان ما بين السماء والأرض. هذه الجملة مع التي قبلها، الجملة التي قبلها الحمد لله تملأ الميزان، وهذه تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، معناهما أن ثواب هذه الكلمة لو تجسد لما الميزان، وثواب هاتين الكلمتين لو تجسد لما ما بين السماء والأرض، لما ما بين السماء والأرض. أخي الحبيب، أعوف وكذب لك لسانك حجمه صغير، والفائدة منه في هذا المقام عظيمة. كلمة قلت سبحان الله والحمد لله، الحمد لله، سبحان الله العظيم والحمد، سبحان الله والحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير. عندما تشغل عضو من الأعضاء التي وهبها الله لك، الله تعالى وهب لك هذا اللسان وجعله فصيحا وعلمك البيان، علمك المنطق، علمك الكلام. فكلامك إن كان في خير حسب لك، وإن كان في شر حسب عليك، وإن كان أكثره في مباح جرب إلى الحرام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أعم، فقال: وسبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. الصلاة عموما نور، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل، وسواء كان النفل نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا، وسواء كان المقيد نفلا راتبا أم غير راتب، كل ذلك نور. والنور نور في القلب يشرق في قلب العبد، حتى إن بعض العلماء فهم من هذا الحديث أن الصلاة تساعد على الفهم، وهذا فهم صحيح، لأن النور إذا كان في القلب واستنار القلب يفهم القلب، يعقل القلب ما يذكره، فيسع الضوء عند الشدائد إلى الصلاة. إذا كان الطالب يذاكر واستعصت عليه مسألة لا يفهمها، فإلى ما يلجأ؟ يقول لك: عايز شاي، عايز قهوة، عايز مدرس. لا، فهذا كله من الوحي. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة. فترى لو علمنا أبناءنا عند الشدائد يقومون فيصفوا أقدامهم بين يدي الله، عندما ينزلون الحاجات لا ينزلونها في العباد إنما ينزلونها برب العباد، نعلمه يقول: يا الله، يا رب، يسر لي، سهل لي، فهمني، علمني، ذكرني، دلني.
فبالصلاة يستنير القلب، يشع نور في القلب، وهي كذلك نور في الوجه. فأهل الصلاة هم أعظم الناس نورا في وجوههم، ولا يعلم ذلك ولا يراه إلا أرباب البصائر. والصلاة نور في القبر، ونور في البعث وفي الحشر، ونور بمعنى قيام الحجة أمام الله عز وجل. الصلاة نور، فأين نحن من الصلاة؟ وما هي الصلاة التي تكون نور؟ على وجه السرعة، الصلاة التي تكون نور هي الصلاة التي تقام كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هي الصلاة التي يحضر فيها القلب مع صاحبها أمام الله. انتبه، كثير منا يدخل المساجد ويعلق القلب على باب المسجد، وبعضنا يخرج من المسجد ويدع قلبه معلقا بالمسجد. في فرق؟ نعم في فرق. أما الأول فبمجرد ما يدخل يريد أن يخرج، قل صلى على الشرك، طيب الصلاة فوت علينا على الشرك، ما غلطش كثير، وقع في بعضنا في الركوع على الشرك، وقع في بيت نفسه على الشرك، مش فاضيين يا عم الشيخ. طيب طلعنا برا، وقف قدام الكلام على رايح ولا جاي، ويروح لليلة تعالى يا عم الشيخ روح يتكلم فيك قدام الكلام. انت كنت مش فاضي دلوقتي، كان وراك مصالح. اقول لك هو ما كانش فاضي ليه؟ زي ما قلت لك، لانه كان سايب قلبه بره، هو عايز يطلع له. هو ينفع طلع حوض من الميه ويجيب بره في الصحراء؟ لازم يلم يتفضل ويتنضف ويتنزح كده، يا ينزل في الميه يا يموت. انما الثاني بمجرد ما يطلع من الجامع نفسه يرجع للجامع، وان ما رجعش للجامع للمسجد فهو على منهج المسجد، على اخلاق المسجد، على اخلاق الصلاه، على هدي الله عز وجل. هو محب، تلاقيه قبل الصلاه جاي على المسجد اوتوماتيك. لو نام عنده كده ساعة داخلية كده بيسموها الساعة البيولوجية قبل الأذان بشوية صح، يقوم مفزوع، بس مش مفزوع بمعنى يقوم يتحرك، لا يقوم نشيط يعني كأنما نشط من عقاب، يقوم فايق، ما يقومش يصلي ويلعب في عينيه ويقوم شوية ينام على جنب اليمين شوية وعلى جنب الشمال شوية ويقوم على السرير شوية ويقوم بالبطيء، لا يقوم نشيط، لأنه أي دماغ كده أي واحدة قبله. وقال الذي علمه في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر السبعات الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، فيقول: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فدي فرق المسجد، هذا تكون الصلاه له، تنير له طريقه وينير الله بها له طريقه في الدنيا والاخره. والصلاه له، والصدقة برهان. الصدقة هي دفع المال في وجوهه التي أمر الله تعالى أن يدفع فيها، راضية بذلك النفس، قريرة بذلك العين، سعيدا بذلك القلب، مبسوطة بذلك اليد، غير مبسوطة يظل يبسط يده كلما أراد أن ينفق، حتى تكون صدقته وراءه تعف وأثر. كلما يعمل سيئة صدقة تعف زيادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأما المنفق فكلما أراد أن ينفق توسعت عليه، سبقت عليه حتى تعف وأثر. يمثل مثال للبخيل والمنفق، يقول لك البخيل والمنفق كرجلان عليهما جثتان، كل واحدة بزوجها قميص. فأما البخيل فكلما أراد أن ينفق لغت كل حلقات مكانها، كل حتة كده تنزل مكانها،
وتطرد عنه وتخنقه وتغل الى عنقه، مش قادر ينفذ. انما المنفذ كل ما ينفذ في التسع وتزيد وتنظر لما تضر على الارض. يعني يضر على الارض يعني دعه واثره، يعني يغفر الله له بها ذنبها. الصدقه دي بقى برهان. برهان يعني ايه؟ يعني دليل. يعني ايه دليل؟ دليل على ايه؟ على الايمان. ازاي؟ كل الناس يدعي الايمان، نعم، لكن اثبت بالبرهان. اما كمؤمن يقول لك الرزق عند الله والمال مال الله ونحن خلفاء ونحن ندير، والله تعالى اعطانا المال ويمكن ان يسلبه منه. طب كويس، الكلام ده كله كويس. ايه رايك بقى احنا عايزين منك الوقت 10,000 جنيه عشان نعمل توسعه في المسجد، ولا عشان المدرسه عايزه تصليح، ولا المعهد عايز، ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا اي مصلحه من مصالح المسلمين. يقول لك طب عدى عليا بكره، عدى عليه بكره. يقول لك اصل انت بعد ما مشيت حسبت الموضوع لقيت عليا ديون كذا وعليا كذا وعليا كذا وعليا ضرايب. المهم ما يطلعش، لسه مش ايمان، لسه مفيش ايمان. ما هو الجهاد بالمال لما ذكر الله عز وجل ذكره في كل المواطن مقدما على الجهاد بالنفس الا في موطن واحد، وهو قوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الايه. وذلك لان من لم يدفع ماله بين يديه يجذبه ماله من الوراء. كمالك لو قدامك في الجهاد هيشدك لورا. غزا من الانبياء النبي فقال لا يدفعني رجل له خليفات ولما ينتظر نتجاهل. الرجل عنده اغنام كانت تلف عشارة هتولد، فهو رايح ونفسه متعلقة بها. فإذا دفع العبد المال لله عز وجل كان هذا دليلا على أنه يحب الله، لأن المال جبلت النفوس على حبه. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما. فإذا دفع المال إلى الله كان هذا دليلا على أنه يدفع محبوبا إلى من هو أحب. كان هذا دليلا على أن الله تعالى لا تزاحم محبته محبة غيره في قلب هذا العبد. لذلك قال الصدقة برهان، دليل على الإيمان، دليل على أنه مؤمن بما عند الله، دليل على أنه مصدق بالله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والصبر ضياء. الصبر كلمة عظيمة ولكنها فيها معنى الشدة والألم. ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس على الثبات على امتثال أوامر الكتاب والسنة. هو حبس النفس على الثبات على امتثال أوامر الكتاب والسنة، وهو خلق من أخلاق النفس الشريفة يمنع صاحبه من ارتكاب كل قبيح ويأمره بفعل كل حسن، وهو قوة من قوى النفس الشريفة الحسنة التي بها قوام أمرها وصلاح شأنها. والنفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فالصبر أن يجعل قوة الإقدام تحصيلا لما ينفع، ويجعل قوة الإحجام بعدا عما يضر، كفا عما لا ينفع. فالصبر بيطلق قوة النفس، النفس فيها قوتين، قوة الإقدام. الصبر يخلي قوة الإقدام تحصيل المنافع الموافقة للشرع، وقوة الإقدام وهو قوة الإحجام. الصبر يجعل قوة الإحجام كفا عن المضار، كفا عن المضار. يبقى إجمالا الصبر هو حبس النفس على الثبات، إجبار النفس على الثبات على امتثال أوامر الكتاب والسنة. وقال بعض حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع.
تصوروا أيها الأحبة في الله له ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة وما فيها من مشقة، أن يحبس المرء نفسه على فعل الطاعة، أن يلزم المرء نفسه بفعل الطاعة مهما كانت المشقة ما دامت محتملة. فإذا لم تكن المشقة محتملة فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما أراد الله تعالى منا أن نلقي أنفسنا في المهالك، ولا طلب منا أن نقتل أنفسنا، وإنما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والاستطاعة هي حق التقوى الواردة في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، ولكن الله تعالى يعلم قدر استطاعتكم لعبد. فربما يقول العبد: أنا لا أستطيع، ولكن الله تعالى يعلم إن كان يستطيع أو لا يستطيع. فعلى كل عاقل أن يصدق مع نفسه فيما بينه وبين الله، وأن يجتهد في حال صحته حتى إذا مرض كتب له الأجر مثل ما كان يعمل في صحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا فضل الله. والنوع الثاني: الصبر عن المعصية وما فيها من لذة وما فيها من شهوة. المعاصي ربما تكون محببة إلى النفوس، وربما يشتهيها المرء. الإنسان يعني إذا أردنا أن نضرب مثالا على هذا، فأقرب مثال يضرب مثلا مع الذي أدمن نوعا معينا من المعاصي كالمخدرات أو التدخين أو شرب الخمر. خلينا في المدخنين، لأن المدخنين يعتبروا التدخين هو البوابة لما توقعها من هذه الأمور، وهم الأكثر عددا في هذه الأصناف الثلاثة. يقول الله: أنا عايز بطل تدخين، وليس بطل تدخين بس مش قادر. يعني إيه مش قادر؟ ما هو ده بقى الصبر عن المعصية وما بها من لذة. هو الصبر عن المعصية، لازم أحبس نفسي، لازم أطبق نفسي، لأن الحديث إذا قلت أنا مش قادر أطبق نفسي التي بين جنبي لأكفها عن تجارة، مع علمي ما فيها من الضرر لنفسي وفي مالي ولولدي وعلى البيئة والمجتمع وذلك في الدنيا، وعلمي بالضرر الذي يترتب عليها أمام الله، مع كل ده مش قادر أحبس نفسي عنه. إذا أين الصبر؟ أين الرجال؟ أين الطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى؟ فهنا يتجلى دور الصبر في ضبط النفس. ثم النوع الثالث هو الصبر على المصيبة التي تنزل بالعبد. الله تعالى عندما ذكر هذا النوع من الصبر قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من صبر وحده أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله تعالى يقول في الصابرين عموما: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: والصبر ضياء. تذكر هذه العبارة مع قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. النور والضياء يشتركان في أمر ويفترقان في أمر الآخر، يشتركان في قدر النور. الضياء فيه نور وضياء، فيه نور وحرارة، والنور نور وسكن،
الله تعالى عندما وصف الشمس والقمر وصف الشمس بأنها ضياء والقمر بأنه نور، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالصلاة فيها إراحة للنفس وسكون وهدوء، أما الصبر ففيه احتراق وفيه ألم وفيه تعب، ربما يكون هذا الاحتراق من الأنواع الثلاثة في بعض الأحيان، وربما يكون بالأخص بالصبر على المصيبة، ثم بالصبر على المعصية، ثم بالصبر على الطاعة لمن لم يتعود عليها. أما إذا تعود العبد عليها فإنه يتلذذ فيها ولا يصبر عنها. وهناك نوع رابع من الصبر مذموم لا ينبغي ولا يجوز. ما هو الصبر على المصيبة في الدين؟ الصبر على المصيبة في دين العبد والعياذ بالله. يبقى الواحد فينا أول ما همه يوجعه يجري على الدكتور، أول ما تصيبه خدشة يجري على الطبيب، تجيله شبهات على قلبه ليلا ونهارا صباحا ومساء، شبهات وشهوات، وهذه مصيبة في الدين، فلا يتغير أنفه لذلك ولا يتغير وجهه، حتى إن المرء ربما يألف ذلك. هذه مصيبة عظيمة لا ينبغي الصبر عنها. من شعر من نفسه بشيء من ذلك فعليه أن يعرض نفسه على أطباء القلوب، طب المعنوي الشرعي، لكي يزيل له ما وصل إلى قلبه من شبهة أو شهوة. ومما يعين على ذلك الكف عن صحبة السوء وتجديد صحبة من أهل الخير، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يقارن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة له، يعني إذا عملت به وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه يكون القرآن حجة لك، يكون القرآن حجة لك أمام الله أو عليك، يعني إذا لم تعمل به. هناك أناس يسمعون القرآن في صدورهم ولكنهم يعملون بضد أحكام القرآن، فهل هذا مصاحب للقرآن؟ لا. هل هذا يكون القرآن حجة له؟ لا، إنما يكون حجة عليه. أيضا هناك من يجادل بالقرآن ليرد الحق، وهناك من يقرأ القرآن ليبتدع به بدين الله عز وجل ولينشره في أماكن البدع، وهناك من يقرأ القرآن ليأكل به. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى عنه، وهذا في القراءة لا في التعليم، فإن القراءة مجرد القراءة شيء والتعليم شيء آخر. فأما القراءة فلا يجوز أخذ الأجر على القراءة بقول واحد، وأما التعليم ففيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن أخذ الأجر على التعليم جائز، لأنه إذا لم يؤخذ لتعطل تعليم القرآن ولا آل الأمر إلى إهمال تعليم القرآن في النهاية. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إن عملت بالقرآن فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك. فيا أيها العاقل الفطن اللبيب، أترضى أن يكون القرآن خصمك أمام الله؟ من يرضى بذلك؟ لا أظن أن أحدا من إخواني ولا يزكيهم على الله يرضى بذلك. إنما نود ونرجو من الله تعالى أن يكون القرآن حجة لنا وشافعا لنا أمام الله. ولذلك نقرأه ناويين بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بكلمة جامعة تجمع هذا الكلام السابق كله وما لم يأتي هذا الكلام في هذا الحديث. قال إيه؟ كل الناس يغدو، أي كل الناس يصبح مبكرا في عمله، سواء بقى هيعمل في الطهور، هيعمل في الحمد، في التسبيح، في الصلاة، في الصدقة، في الصبر، في القرآن، في غير ذلك، كل الناس يغدو. لكن الناس إذا غدوا في الصباح مبكرين إلى أعمالهم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول فبائع نفسه فمعتقها، أي فبائع نفسه لله فمعتقها، في تفكير مألوف، فبائع نفسه لله بالعمل الصالح فمعتقها، ده الصنف الأول، أي معتقها من النار. الصنف الثاني فموبقها، والتقدير فبائع نفسه للشيطان بالعمل القبيح فموبقها، أي فمهلكها في النار والعياذ بالله. فمن عمل صالحا فقد أعتق نفسه وباع لله ونعم الصدقة. انظر قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فانظر لهذه الصدقة التي عقدها معك رب العالمين وأخبرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه بها جبريل وجعل ثمن هذه النفس القليلة وهذا المال القليل الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. انظر إلى هذه الصفقة أين أودعها الله في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يقول: ومن أوفى بعهده من الله. ثم يأمر أصحاب هذه الصفقة بأن يستبشروا بهذا البيع فيقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثم يعطيهم حكما عظيما فيقول: وذلك هو الفوز العظيم. ده الصنف الأول، فبائع نفسه لله فمعتقها. أما الصنف الثاني فنعوذ بالله عز وجل منه أو مبقها. إخواني وأحبابي، أردت بهذا القبس من أنوار النبوة أن أذكر إخواني بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبعظمة كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبأهمية جمع السنة في الصدور، وحفظ كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والاعتناء بذلك في أنفسنا، والعناية بذلك في أولادنا وأحبابنا، والإشغال أوقات الفراغ في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك من أعظم سبل النجاة التي نرجوها يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لغيره فيها نصيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومودة غير مخز ولا قاضع. اللهم اجعلنا من المتطهرين التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين، اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين المصابرين، اللهم اجعلنا من المقيم الصلاة، اللهم اجعلنا من مؤتي الزكاة، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين القانتين التوابين الأوابين الرجاعين الملازمين لعبادك يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلينا وأموالنا وأنفسنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.